ولانا في الدائمه على اعدائه اجمعين الان الى قيام يوم الدين. وقع النزاع في دلاله صيغه افعل على المره والتكرار، كما وقع النزاع بينهم في ان صيغه افعل هل هي ظاهره في الوجود ام لا، وكما وقع النزاع بينهم في ان دلاله بان هذه الصيغه هل تدل على الفور او على التراخي ام لا. يبقى قبل الدخول في محل النزاع وذكر الاقوال وادله هذه الاقوال، لا بد لنا ان نحرر محل النزاع في البيت، أن نعرف بأنه ما هو المراد في هذه الألفاظ الواردة في العنوان عندما يقولون بأن صيغة إفعال هل هي ظاهرة أو أنها تدل على المرة أو أنها هي ظاهرة أو أنها تدل على التكرار. نقول أما بالنسبة لصيغة إفعال فيراد بها هنا نفس المراد هناك بصيغة إفعال في المدينة، وهو خصوص حينئذ صيغ الأمر، يعني يراد بها المعنى النحوي غايته. أن النزاع الذي هو آتي في هذه الصيغة بما لها من هذا المعنى هو يأتي في كل اسم أو فعل أو جملة يكون قد صدر بداعي البعث، فحينئذ كما نتنازع في أن نفس افعل دالة على المرة والتكرار، هذا النزاع يأتي في الجملة الإسمية أو الفعلية أو الاسم أو فعل غير أمر قد أتى قد صدر من المولى بداعي البعث بداعي إنشاء الطلب، فهل أيضا هو يدل على المرة؟ فإذا النزاع وإن كان مختصا حينئذ للصيغة إلا أنه هو عام يشمل كل حينئذ كل لفظ أتى صدر من المتكلم بداعي. هذا بالنسبة للصيغة. بالنسبة للظهور قد توضح معناها أكثر من مرة، يبقى المرة والتكرار من المرات. هنا وقع النزاع بينهم في أن المرة والتكرار هل يراد به الفرد والأفراد أم أنه يراد به الدفع والدفعات. نمثل له قبل أن نأتي بضابط فيه، فنقول بأن صيغة افعل هل تدل على المرة، يعني يجب عليك أن تأتي بامتثال واحد في فرض واحد فيما لو قال تصدق، فهل تدل التصدق على وجوب إعطاء فقير ما درهما، أو أنها تدل على الأفراد بمعنى أنك يجب عليك اليوم أن تعطي فقيرا وبعد الآن الثاني أن تعطي فقيرا وفي الآن الثالث أن تعطي فقيرا، بحيث يكون حينئذ الصيغة دل على هذه الأفراد، أم أن النزاع ليس على نحو الفرد والأفراد وإنما هو على نحو الدفعة والدفعة، في أن صيغة افعل هل تدل على الدفعة بمعنى الدفعة هي فيما لو كنت أنت وتصدقت على فقيرين في زمن واحد فهذا كله يسمى دفعة، لكن لا يسمى فرض لأنك لم توجد فرضا وإنما أوجدت فرضين في زمن واحد، فهل صيغة افعل تدل على هذه الدفعة أم تدل على الدفعات؟ طبعا الدفعة كما أنها تنطبق على الفرضين في زمن واحد أيضا تنطبق على فرض في زمن واحد. إذا عرفنا هذا المثال نقول بأن تعريف الفرض والدفع ما هو من أجل أن يتضح الفارق أكثر. يقولون الفرض هو الوجود الواحد للفعل في زمن واحد، الدفع هو وجود للفعل من دون قيد الواحد، وهذا هو الفرض، هو وجود للفعل في زمن واحد. إذا نحن نظرنا إلى هذا التعريف ونظرنا أيضا إلى الأفراد والدفعات نرى بأن كل من التعريفين فاضل. في الفرض أنت قمت وتصدقت بصدقة ما على فقير ما، فإذا هذا التصدق الذي صدر منك باليمين على زيد هو وجود للفعل، هو وجود للتصدق، إلا أنه وجود واحد، حالة لهذا الوجود الواحد وجود واحد للفعل في زمن واحد. أما إذا نظرنا نحن لتعريف الدفعة وواقع الدفعة، الدفعة كما مثلنا لها تصدقت باليمين والشمال معا في زمن واحد، لكن كانت الصدقة باليمين على زيد والصدقة بالشمال على عمرو، فهنا كان وجودا للفعل ووجودا للصدقة في زمن واحد أيضا لأنه لم يكن واحدا وإنما كان متكررا. فإن عرفنا الفارق حينئذ بين الدفعة والفرض فتكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا والإطلاق بطرف الدفعة. لماذا الإطلاق بطرف الدفعة؟ نقول لأنه أنصر حينئذ هو الوجود الواحد، والدفعة هو الوجود للفعل. الوجود للفعل من الممكن أن ينطبق على الوجود الواحد، ومن الممكن أن ينطبق على الوجودات المتعددة في زمن واحد. فعندما نتنازع في أن الصيغة وضعت للمرة ووقع النزاع بالمرة بين معنيين، النسبة بين هذين المعنيين نسبة العموم والخصوص مطلقا، إلا أن الإطلاق بطرف الدفعة، لأن الدفعة كما تنطبق على الفرضين في زمن واحد تنطبق على فرض في زمن واحد أيضا. هذا كله حينئذ بالمرة بمعنى الدفعة أو الجلء والفرض. يبقى ما هو معنى التكرار؟ نقول أيضا التكرار وقع النزاع في بين المراد به الأفراد أو يراد به الدفعات. فبما أنه قد توضح تعريف الدفعة والفرض، يكون قد توضح تعريف الأفراد والدفعات. تعريف الأفراد هي الوجودات الخاصة للفعل في أزمان شتى. الدفعات ليست هي الوجودات الخاصة، وإنما هي وجودات للفعل بدون قيد الخاصة، من دون قيد الوحدة. هي وجودات للفعل في أزمان شتى. فإذا عرفنا هذا التعريف أيضا نعرف بأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا، إلا أن هنا الإطلاق بطرف الأفراد لا بطرف الدفعات. لماذا بطرف الأفراد؟ لأنه من الممكن أن تكون هذه الأفراد في زمن واحد. فإن كانت في زمن واحد فلا يطلق عليها الدفعات ولا يطلق عليها الدفع. ومن الممكن أن تكون هذه الأفراد في أزمان شتى، فإذا كانت في أزمان شتى بعد لا يصدق عليها الدفع، وإنما يصدق عليها الدفعات. هذا من ناحية الأفراد. لكن من ناحية الدفعات لا، كل ما وجدت هذه الدفعات وجد الأفراد، لأنه لا يمكن لك أن توجد دفعات بفرض واحد، لأن الدفعات إما أن تكون كل دفعة فيه منطبقة على فرض، وإما أن تكون كل دفعة فيه منطبقة على أفراد. على كل حال يوجد أفراد في الدفعات. فيما لو كانت الدفعات خمسة، فكل دفعة فيه فيما لو كانت حينئذ منطبقة على أفراد، فالأفراد التي هي منطبقة عليها الدفعات تكون أفراد متعددة ليس لفرض واحد. أيضا فيما لو كانت الدفعات خمسة وكانت كل دفعة منطبقة على خمسة أفراد، فيكون المجموع من الأفراد المنطبق عليه حينئذ الدفعات هو الأفراد وليس الفرد. فإذا كان كذلك فكلما وجدت دفعات وجد الأفراد، وليس كل ما وجد الأفراد وجد الدفعات، إذ لعله كان على نحو الدفعة. فمن هنا يكون العموم نسبة بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا، والإطلاق بالطرف في ذلك الأفراد. إذا عرفنا هذا النزاع ما هو حينئذ بأيدينا من أدلة لإثبات أن المرة يراد بها الدفعة أو يراد بها الفرض؟ ذهب المصنف من جملة الزاهدين إلى أن المراد بالمرة هو الدفعة وليس المراد بالمرة هو الفرض. يبقى الدليل ما هو؟ نقول الدليل هو المعنى الآتي من مجموع الهيئة والمادة، لأنه بمجرد ما قال اشرب عندنا هيئة وهي افعل، وعندنا مادة وهي مادة الشرب. هذا المجموع بحسب التبادل على أي شيء يدل؟ هل يدل على طلب إيجاد واحد للفعل، أو أنه يدل على طلب إيجاد الفعل؟ هو لا يدل على طلب إيجاد واحد للفعل، وإنما يدل على طلب إيجاد الفعل. لماذا يدل على طلب إيجاد الفعل؟ نقول لأنه هذا المعنى المجموع آت من معاني هذه المفردات، من معاني الصيغة ومن معاني الأمر. الصيغة وضعت للنسبة الطلبية للطلب، المادة وضع للفعل بما هو فعل، ولم يكن عندنا لفظ ثالث دل على المحجة حتى نقول بأن المجموع الآتي من الهيئة هو طلب إيجاد واحد للفعل ليكون على نحو الفرض. فإذا لم تكن عندنا وحدة حينئذ وكان المجموع الآتي طلب إيجاد الفعل، طلب الإيجاد كما ينطبق على الفرض في زمان ينطبق على الفرضين في زمان، فإذا انطبق على كل منهما فصح النزاع بالدفعة ولا يصح النزاع بالفرض، لأن الفرض نقطع بأن في تعريفه قيد الوحدة، وقيد الوحدة لم يكن آتيا من الصيغة، فكيف نتنازع بأن الصيغة تدل عليه أو لا؟ بخلاف الدفعة في البيت،
الدفع بما انها ليست بحاجة الى قيد الوحدة، والدفعات ليست بحاجة الى قيد الوحدة، يصح النزاع في ان صيغة افعال هل يراد بها الدفع او انه يراد بها الدفعات. بهذا الدليل نقطع بان المراد بالمرة والتكرار والدفع والدفعات لا الفرض والافراد. اذا عرفنا حينئذ المراد بالمرة والتكرار، نعرف حينئذ مورد النزاع في قصد المسألة، لان مورد النزاع ان صيغة الامر تدل على المرة، لا ان النزاع في ان المرة هو يراد به الفرض او الدفعات، وانما هذا نزاع اخر، نزاع ثانوي في قصد النزاع الاول. فاذا لابد ان نرجع للنزاع ان رجعنا للنزاع الاول، فنقول بانه اختلف العلماء في هذا النزاع ايضا على خمسه اقوال، مثل النزاع في دلاله صيغه افعال على القول والشرط. بعضهم ذهب الى ان صيغه افعال تدل على المرة، بعضهم ذهب الى ان صيغه افعال تدل على التكرار، وكلا القولين منسوبان للعامه، لم يذهب احد من الخاص اليهما الا الشافعي. بعضهم قال بأن صيغة افعل موضوع لهما على نحو الاشتراك اللفظي، يعني وضعت بوضعين، بوضع الأول كانت للمرة وبوضع الثاني كانت في إذن الاستقرار، فتكون في إذن على نحو الاشتراك اللفظي. فإطلاق الصيغة لابد حينئذ دائما من إتيان قرينة معينة، لأن استعمال المشترك نحن كما نعرف في علم البيان بحاجة إلى قرينة معينة للمراد. لما تقول عين لابد أن تجد قرينة معينة، لأنه ما المراد بالعين، الباصرة أم النابعة أم الرشبة أم عين الذهب أم أي شيء ثالث. بالنسبة لهذا القول الذهبي ليس المرتضى، القول الرابع بأن الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار أبدا، وإليه ذهب المشهور علماء الخاصة قديما وحديثا، وإليه أيضا ذهب المصنف. القول الخامس هو المنسوب للغزالي وإمام الحرمين الصوفي، يتوقف في أن الصيغة هل وضعت على نحو الاشتراك أو لا، يقدر أو لا، ثم بالنسبة لي لا بأنها لم توضع على نحو الاشتراك، هل وضعت للمرة او للطرح للمرة او للتكرار ايضا متوقف، يعني متوقف في كل مسألة كمالها، لا يدري انها وضعت بوضعين او بوضع، وعلى طرد وضعت بوضع هل وضعت للمرة او للتكرار في الكل هو متوقف. هذا هو طبعا باعتبار اننا ندرس اصول الفقه، لا بد ان ناخذ فقط القول الرابع ونكفي، يعني نتكلم عن دليل فقط من دون ان نخوض في ادلة الاقوال الاخرى. بالنسبة لهذا القول الرابع دليله نفس الدليل الذي قد تقدم في دلالة صيغة الافعال على القول والقرار. نقول الدليل الاول التجاذب، بانه لا يتبادر الى اذهاننا الا طلب ايجاد الفعل، الطلب اتى من الصيغة، وايجاد الفعل اتى من المادة. طبعا من الممكن فقط من اجل الفائدة، من الممكن أن يشكل علينا إشكال بأن المادة هي تدل على عين ما دلت عليه المصدر، فالمصدر لا يدل على إيجاد الفعل، تقول ضرب غاية ما يدل على الضرب على الفعل. الإيجاد من أين أتى؟ الواقع هو الإيجاد لم يأتي من المادة، كما أنه لم يأتي من الصيغة، الصيغة دلت على الطلب والمادة دلت على الفعل، لكن هذه الصيغة لما كانت بداعي الإنشاء، صدور الصيغة في بداية الإنشاء دل على أن الطلب يراد به طلب إيجاد الفعل، يراد به طلب إيجاد الفعل. فإذا يكون المجموع الآتي من الصيغة والمادة الصادرتين من المولى، يدل هذا المجموع الصادر على طلب إيجاد الفعل، من دون أن يدل بحسب التبادر لا على المرة ولا على التكرار، والتبادر من علامات الحقيقة. فنستشهد بأن الصيغة لم توضع لا للمرة ولا التكرار، لأن لو وضعت لأحدهما لوجب أن يكون جزء المعنى المتبادر إليه، مع أنه لم يكن هو جزء المعنى المتبادر إليه. يستدلون بهذا الدليل، وأيضا يستدلون بدليل ثاني، وهو أنه الصيغة لها معنى حرفي، المرة والتكرار معانيهية، لأنها تنظر يعني تلاحظ بما هي مستقلة، تلاحظ بما هي هي، لأنها تلاحظ بما هي مندسة في غيرها. فإذا كان كذلك بعد ما يصح النزاع في أن المعنى الحرفي هل يدل على معنى الاسم أو لا، لأنه بمجرد ما يدل على المعنى الاسمي لوجب أن يخرج عن ماهيته، لوجب أن يخرج عن كونه معنى حرفيا، والمقصود أن الصيغة لا تخرج عن كونها معنى حرفي، إذا لا يعقل أن تدل على المرة والتكرار. فإذا استهان بعد لا معنى للنزاع في الوقوع في انه كيف وقعت، هل جلت على المره او التكرار؟ لان جلالته على المره او التكرار محال، فان كان محال بعد نصف النزاع في الوقوع كيف وقع؟ النزاع في الوقوع فرع الامكان، فان اثبتنا الاستحاله بعدين كذا. بهذا الدليل الثاني ايضا بدليل ثالث في ان الهيئه والماده غير ما تدل على صواب ايجاد الفعل، ولا تدل على خصوصيات الفعل من مكان او زمان او الوسيله التي يتحقق فيها الفعل، فايضا لا تدل على احواله من انه على نحو الوحده او التكرار، لان كونه على نحو الوحده او كونه على نحو التكرار من احواله من الفعل. فكما ان الهيئه مع الماده تدل على اصل الطلب، على اصل الطلب مع اصل الفعل من دون ان تدل على اي خصوصيه من خصوصيات هذا الفعل من ناحيه الزمان والمكان والآلة، ايضا لا تدل على خصوصيه رابعه وهي حال هذا الفعل الا وعلى نحو المره او التكرار. ايضا يمكن لنا ان نستدل هنا كما انه يمكن لنا ان نستدل سابقا في القول والتراخي، نقول لو كانت الصيغه قد وضعت في احدهما لكان استعمالها في الثاني استعمالا بالجزئيه، لانه يصدق بانه استعمال في الاولى، مع ان استعمال الصيغه في كل منه مره والتكرار ليس باستعمال المجازي، فهذا كاشف حينئذ بانها لم توضع لاحدهما في وضع على ايضا من خلال ان يستدل هنا كما استدل سابقا، لانه يصح تقييد الصيغه طاره بالفور واخرى بالتراخي، لما صح تقييدها طاره بالفور واخرى بالتراخي مع عدم قرينه معينه نكتشف بان الصيغه لم توضع لهما، لانها لو وضعت في احدهما فتقييدها بالثاني يكون نقيض، يعني يكون تقييدا بالنقيض ولازم منه التناقض. فيما لو كانت الصيغه قد وضعت في الفور بمجرد ما تقول افعل على نحو التراخي يلزم التناقض. لماذا يلزم؟ لان الصيغه قد وضعت على نحو الفور، اذا هي الصيغه تقول اتي بالفعل الان وقيد على نحو التراخي، يعني ويزيد لك عن التراخي، ما هو الجمع بين المتناقضين؟ فهذا مما يجب على ان الصيغه لم توضع لا على المره ولا على هذا سبب الكلام فيما يمكن الاستدلال به على القول الرابع بان الصيغه بالواقع لم توضع لا على المره ولا على نحو التكرار يقصد بانه هذا بحسب هذه الادله صحيح، الا انه عند كلما وجدت صيغه نحملها على هذه الدلاله تكون ظاهره في هذا المعنى او لا؟ نقول نعم تكون ظاهره على نحو الاطلاق، فنحملها حينئذ على نحو الاطلاق على الدلاله بالنسبة إليه. إن قلت بأن الصيغة إذا كانت حينئذ غير موضوعة لا للمرة ولا للتكرار للزم أن لا يصح الاكتفاء بامتثال واحد في مقام الامتثال، مع أنه يصح حينئذ الاكتفاء بامتثال واحد في مقام الامتثال. فيما لو قال المولى لعبده افعل، فقام العبد في مقام الامتثال وأتى بفعل واحد، هل يصح منه الاكتفاء بهذا الامتثال أم لا؟ قطعا يصح، بدليل أنه بمجرد ما يفعل الفعل مرة واحدة وحينئذ يرتاح لا يصح بعد للمولى أن يعاقبه على عدم فعله، قد فعلته سابقا. فعندما صح من العهد أن يكتفي بالمرة في مقام الامتثال نستشف بأن الصلة قد وضعت المرة. لماذا نستشف أن الصيغة قد وضعت المرة؟ لأنه عندما صح منه الاكتفاء معناه أنه أتى بتمام المأمور به. لما أتى بتمام المأمور به المأمور به هو الواحد على نحو المرة، فنستشف بأن الصيغة أمرت بالواحد بالفعل على نحو المرة. فلما كنا نستكشف ذلك فحينئذ بعد لا يمكن لنا نحن ان نحمل الصيغه في مقام الاطلاق على انها لا تدل لا على المره او على الاطلاق، لاشكلت بهذا الشكل. نقول حينئذ هذا الاشكال مردود، لماذا مردود؟ نقول اما الاكتفاء بالمره صحيح هو ثابت ومتحقق، لكن لا من ناحيه ان الصيغه تدل على المره، وانما من ناحيه حكم العقل، العقل يحكم. وحكم العقل نفس هذا الحكم خارج عن مدلول الصيغه، فاذا كان خارج عن مدلول الصيغه بعد لا يصح النزاع بان الصيغه تدل عليه. يبقى ان العقل يحكم كيف؟ نقول ان الصيغه غير ما دلت على طلب ايجاد الفعل. ونحن نعرف من ان الكل الطبيعي يوجد بوجود اول افراده، فلما وجد بوجود اول افراد المجموع الاتي من الصيغة والهيئة دل على طلب ايجاد الكل الطبيعي. بمجرد ما توجد طلب نحن نعرف ان الكل الطبيعي من جانب وجود الطلب، لان انت قد اوجدت الكل الطبيعي لما اوجدت تكون قد اتيت بك من المؤمن به. فهنا لما صح الامتثال وصح الاكتفاء بالواحد لم يكن من ناحية ان الصيغة دالة على هذا الطلب، وانما صح الاكتفاء بهذا الفرض لان العقل حاكم بان المعمور به وهو طلب الايجاد يتحقق بهذا الفرض. هناك فرق بين البيانين، فهو تقول بان الصيغه هي التي دلت على هذا الفرض فيكون قد دلت على المره، وقد نقول لا، الصيغه غير ما دلت على طلب ايجاد الكل الطبيعي. لما هو عندما قال اشربه طلب منك ايجاد الشرب، طلب منك ايجاد الكل الطبيعي للشرب. العقل هو الذي يحكم بأن الكل الطبيعي يتحقق إذا تحقق فرضه، وإذا تحقق تكون قد أتيت المأمور به. فإذا الاكتفاء بالمرة حينئذ لم يكن من ناحية دلالة. نعم، هذه الصورة بحسب الإطلاق إن كان لها إطلاق نحملها على أنه يخص الاكتفاء بالمرة، لكن حينئذ نحملها على انه يصف الاكتفاء بالمرة من هذه الناحية، من ناحية الإطلاق لا من ناحية ظهور الصيغة في البيت. لماذا من ناحية الإطلاق؟ نقول لان هذا الطلب لما تعرف بالفعل طلب ننظر اليه في عالم الواقع والثبوت، واخرى ننظر اليه في عالم الاثبات والكشف والدلالة. ان نظرنا اليه في عالم الثبوت يعني قبل ان يطلب المولى، كيف تعلق طلبه؟ طلبا يتعلق طلبه بصرف ايجاد الفعل، بصرف وجود الفعل. يريد هو ان يوجد الفعل فقط، يريد هو ان يخرج هذا الفعل من حيز العدم الى حيز الوجود. يتعلق طلبه واقعا بالفعل. اخرى لا، لما تعلق الطلب بالفعل لم يتعلق بصرف الوجود، وانما تعلق بوجود الفعل بشرط عدم التكرار. طبعا ننظر لعالم الثبوت يعني واقعا قبل ان يصدر منه امر، لما كان عنده طلب، يعني لما كانت عنده اراده. هذه الاراده لما تعلقت بالفعل تعلقت من باب ان يتوضح اكثر في عالم الثبوت. انت انظر الى المولى، انظر الى الوالد، عنده ولد. هنا هذا الولد قبل ان يصدر الامر منه لا بد ان يكون هناك ارادة تعلقت، لان صدور الامر معلول، ونحن نعرف ان كل معلول بحاجة الى علة. ما هي علته؟ علته انه يريد. فاذا كانت علته انه يريد فقبل ان يصدر منه امر هذه الارادة لما تعلقت بالذهاب الى السوق، فرضا تعلقت بصرف الوجود بصرف الذهاب. اخرى الإرادة لما تعلقت تعلقت بالوجود المقيد بعدم التكرار، مثل الإرادة التي تعلقت عند المولى بالنسبة لأركان الصلاة. بالنسبة للركن هو طلب وجود الركن، لكن بشرط عدم التكرار، لأنه بمجرد ما تأتي به مكررا بطل الركن الأول، فيقول الركن الأول الذي أتيت به ليس بنفسي، لا يصح، لأنه ليس هو مكمل. فحينئذ طلبت الإرادة تتعلق بهذا النحو الثاني، وأخرى لا تتعلق الإرادة بوجود الفعل أي بقيد التكرار. إلا أن قيد التكرار له قسمان، طلبت يكون قيد التكرار على نحو مجموعه، يعني المجموع الآتي من هذا التكرار هو المطلوب، أخرى يقول لا، جميع التكرار هو المطلوب. وهناك فرق بين المجموع والجميع. طبعا يتوضح بمثال، طارت ان يتعلق المولى حينئذ ارادته بايجاد الركعات، بايجاد الركعه، بايجاد وجود الركعه، لكن على نحو التكرار بان تكون مكرره اربع مرات في الصلاه. هنا لما كانت مقيده بالتكرار بالاربعه فما هو المطلوب؟ ليس المطلوب كل ركعه على حده حتى يكون جميع الركعات، وانما المطلوب مجموع الركعات، لان المجموع كله هو الركوع هو الركوع. فاذا المطلوب هو المجموع. اخرى لا، يقول وان قيد بالتكرار الا ان المطلوب هو الجميع ليس المجموع، مثل ما عندما تعلقت ارادته بصوم شهر رمضان، فهنا تعلقت ارادته بصرف وجود الصوم، لكن مع شرط التكرار بان يتكرر 30 يوما. هنا لما تكرر بثلاثين يوما هل تعرف هل كان المطلوب الثلاثين بما هي ثلاثين
او لا كان المطلوب كل يوم على حدة؟
طبعا نقول طالما على نحو المجموع وربما على نحو الجميع يعني. ان كان على نحو المجموع فالمطلوب واحد فله امتثال واحد فحينئذ فيما لو اتيت بثلاثه ركعات من دون ان تاتي بالرابع لم تاتي بالمجموع فعندما لم تاتي بالمجموع فتكون عاصيا وان اتيت باغلب الركعات فكله امتثال واحد واصل واحد اما اذا كان حينئذ على نحو الجميع فله امتثال وعصيان بعدد الافراد المتكرره فإذا كان له عصيان وانتثال فيما لو صام إنسان وصلى وصام 29 يوم أفطر في 30 عمدا هنا لما أفطر تبقى العصيان بال 29 صحيح وقد امتثل يثاب عليه لكن بالنسبة لهذا الأصيان حينئذ يكون معاقب لماذا لما كان المطلوب على نحو جميع كان المطلوب كل فرد على حدة من هذا المكرر لما كان المطلوب كل فرد فيثبت لكل فرد امتثال على حدة وعصيان اما لو كان مطلوب المجموع اذا مطلوب واحد يثبت للمجموع امتثال واحد وعصيان واحد هذا في مقام فاذا كانت ارادته تعمقها قصد الجنب الثاني لا انحاء ثلاثه فحال يشك عن الاراده متى يشك عن الاراده عندما قدرت الصيغه فصارت هو يقول بأنه صوى على النحو الأول أو النحو الثاني أو النحو الثالث فرغم أن يأخذ القيد مع وجود قيد للثلاثة لنا بأن نحمل الصيغة على واحد من الحي الثلاثة الكلام إذا كان هو في مقام البيان ولم يأتي بقيد فالصيغة على أي نحو من الأنحاء الثلاثة تشمل نقول بأن النحو الثاني والثالث له قيد وجودي وهو مكان بشرط عدم التكرار بشرط التكرار على نحو المجموع او الجميع كان هناك شرط لما كان هناك شرط نقول لو اراد المولى من الصيغه النحو الثاني من الاراده او النحو الثالث من الاراده لكان عليه ان يبين نوعيه هذا الشرط لما لم يبين نكتشف انه لم يرد فإذا اكتشفت بأنه لم يرد فنحمله على النحو الأول فعندما حملناه على النحو الأول فنحمل بمجرد ما فرض الصيغة بأن الإرادة تعلقت بشرط الوجود فهنا يعتبر العقل ويقول بما أن الإرادة تعلقت بشرط الوجود فالمطلوب شرط الوجود الوجود يتحقق بالفرض الأول من هنا صح الاتفاق فإذا صح الاتفاق ويصح منا أن نحمل الصيغة على المرة من ناحية الإطلاق بحكم العقل لا من ناحية أن الصيغة قد وضعت المرة وجه نكون قد انتهينا من مذهب دلالة الصيغة على المرة والتكرار ننتقل إلى المذهب الثاني المذهب الثاني عنوانه هو هكذا في أنه إذا نفس الوجود فهل يدل النفس على بقاء الشواهد أم لا هذا العنوان إذا كان عندنا وجود قد نسب فهل يدل هذا النفي على بقاء الجواز لا على إثبات جواز لا على إيجاد جواز لا على توجيه جواز وإنما على بقاء جواز أيضا قبل أن ندخل نحو الاستعراض الدليل لابد أن نحن مورد الإجابة نقول فيما لو ثبت الوجود بأي دليل كان فهذا يثبت هذا الوجود بدليل لفظي أخرى يثبت بدليل اللفظي إما من عقل أو من إجماع على كل حال ثبت وجود الحمال كما ثبت وجود التوجه إلى بيت المقدس في أول بعثة النبوية صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت فيما بعد موقف هذا الوجود فالنسخ هنا مختلف صار من يقول هو أذنت لك في تركه هو واجب معنى واجب أنه لا يصح فطالما من يلتق هذا الوجود بهذا القول يقول أذنت لك في تركه أخرى لا يقول أذنت لك في تركه يقول حرمت عليك فعله ثالثة لا يقول نسخت هذا الوجود فهل النزاع الآتي في أن نسخ الوجود يدل على بقاء الزواج آت في الثلاثة أم لا يقولون لا يأتي في الأول والثاني لا معنى النزاع لماذا؟ لأنه إذا نسخ الوجود بالنحو الأول فقال أذنت لك في تركه معناه أن الفعل جائز والترك جائز فإذا كان معنى ذلك فقطعا أن النسخ لما ارتفع بقي الجواز لأن هذا مجهول. أن الجواز الذي بقي كان باقيا لدلالة الناسخ عليه لا لدلالة المنسوخ عليه، كان باقيا لأن لفظ أذنت لك هو الذي يدل على بقاء الجواز لا من الجواب داخل، لأن الوجود لما ارتفع دل على البقاء لا كفر، فرضا أن الوجود لما ارتفع دل على البقاء أخلا بأن الذي رفع الوجود هو الذي دل على البقاء
هناك فرق بينهما،
فهذا يكون بقاء الجواب آتيا من دليل الناس وهو أذن وأخرى يكون آتيا من دليل المنسوخ وهو نفس الوجود الذي ارتفع في الدليل، فهنا لا إشكال في أن الجواب باطل إلا أنه باطل من ناحية دلالة الناسخ وأنه باطل من ناحية أن المنسوخ يدل عليه. لماذا باطل من ناحية دلالة الناسخ؟ لأن الدليل قال أذنت لك بالترك، أنت ماذا تفهم من كلمة أذنت لك بالترك؟ معناه أنه الفعل جائز، معنى أذنت لك بالترك هو الفعل جائز لك، هذا معنى. فإذا كان هو الفعل جائز لك فإذا دل حينئذ دليل الناس في على بقاء جوازه هنا، هذا هو القصد الأول لا نزاع فيه. في القصد الثاني أيضا لا نزاع فيه، لماذا؟ لأن دليل
بأنه عندما ارتفع الوجوب بالحرمة هل يبقى جوازه في المولد أو لا؟ لماذا؟ لم يعني النزاع لأن الحرم لأن دليل النسخ أثبت حرمة، وإذا أثبت حرمة بعد نقطع بأن الجواز قد ارتفع لأن الحرمة لا تجتمع مع الجواز، الحرمة حرمة الفعل لا تجتمع مع جواز الفعل، فإذا كانت لا تجتمع معه فنقطع بأن الجواز ارتفع، لما قطعنا بأن الجواز ارتفع فأجمعنا النزاع بأن الجواز الذي هنا قد وجد هل ما زال موجودا بعد النسخ؟ وإذا كان موجودا فهل هو موجود بدليل النسخ أو المنسوخ؟ لما له لماذا بمجرد ما أتى دليل النسخ أثبت حرمة في البيت وضم مقطع بأن الجواز الذي كان سابقا عند الوجود الآن قد ارتفع ومن هنا لا النزاع مقطع في الثالث، وهو أنه إذا ثبت وجوده في البيت ثم قال لنا نتأخذ بهذا التعبير قال نتأخذ الوجود، فهل حينئذ الزواج الذي كان موجودا حين الوجوب ما كان موجودا الآن وإن ارتفع الوجوب بالناسخ، أم أن الزواج الذي كان موجودا سابقا قد ارتفع بارتفاع الوجوب بالناسخ؟ النزاع هنا إذا عرفنا محل النزاع نقول من أجل توضيحه أكثر بأنه بالواقع هذا النزاع مبتني على نزاع آخر، وهو أن الوجوب معنى بسيط أو مركب. إذا ذهبنا إلى أنه معنى مركب فإنه مركب من الخلاف، فما هو جنسه وما هو؟ ذهب بعض القدماء قالوا أن الوجوب مركب وجنسه الإذن بالفعل، الإذن بالفعل وحده وقصه المنع من الفعل، فلما كان الوجوب هو الإذن بالفعل مع المنع من الترك فيما بعد عندما أتى دليل الناسخ وقال نسخ، هل الدليل سيرفع الوجوب سيرفع المرتب قطعا مما لا شك فيه ولا خلاف، إنما الخلاف أنه عندما رفع المركب هل رفع المركب برفع تمام أجزائه أو أنه رفع المركب برفع فصله؟ الخلاف هنا. يقولون هؤلاء القدماء لما كان الجنس هو الإذن فالنسخ لما أتى رفع الوجوب لكن رفعه برفع جزئه الأثير فقط، بأي دليل؟ قالوا بدليل عقلي، لأن المركب منتسل عند انتفاء جزئه، وهذا شيء مسلم وهذا شيء مسلم، إذا كان مسلم فنقول لو أراد المولى أن يرفع المركب لابد أن يكون قد رفعه برفع الجزء، لأنه لو رفعه برفع الجزئين لكان له المنع، لماذا له؟ لأنه هو قادر على رفع المركب برفع جزء واحد، فلماذا يأتي بمشقة عليه فيرفع المركب برفع تمام أجزائه؟ والذي يمحله حكيم. فلما كان في اللغوية محل على الحكيم فنقطع بأن النسخ لما رفع الوجوب رفعه، لكن رفعه برفع جزءه. إلا أن هذا الجزء ليس رفع، ليس وجه، لأن الجزء أحيانا يوجد غيره، وإنما رفع الجزء المختص فيه. الجزء المختص فيه هو الفصل، فإذا رفع فصل، فإذا رفع المرء من الثالث فصل، فإذا رفع المرء من الثالث فالإذن يقع بعد ذلك. هذا هو العلم. إذا لاحظتم إذا التفتتم العلم، هل أن الوجوب إذا ثبت فيما بعد ونسخ فهل نسخه يدل على بقاء الجواز، بقاء لا على إيجاد الجواز؟ يبقى بأنه بناء على هذا الدليل يقولون فإن كان الجنس هو الإذن فالإذن حينئذ هذا جنس للوجود والاستحباب والكراهة والإباحة، لأن الاستحباب هو إذن بالفعل معنى الزوحية التارك، الكراهة هو إذن بالفعل مع رجحان التارك، والإباحة هو إذن بالفعل مع تساوي التارك. فإذا ارتفع حينئذ فصل الوجوب وبقي جنسه وجنسه يشمل الأربع، فإذا بعد الناسخ بقي الجنس الشامل للأربع. هذا ما قاله الله عز وجل. طبعا بعض الأخوة قال لا، الجنس ليس هو الإذن. لماذا؟ لأن الوجوب ليس هو إذن بالفعل، هو حرم للفعل. فلما حين طلب الوجوب هو مركب، إلا أنه مؤلف من طلب الفعل مع المنع من الفعل. ما قلتموه في أن رفع المركب لا بد أن يكون برفع أحد جزئي صحيح، فإذا كان صحيح يرتفع الفصل، فإن ارتفع يبقى الجنس، فإن بقي فإذا يبقى حينئذ طلب الفعل، وطلب الفعل لا يشمل الكراهة، تكون إذا الكراهة خارجة. فالنزاع بين القدماء ليس في بقاء الجواز، الجواز باطل، إنما النزاع في أن جنس الوجود ما هو، هل هو إذن الفعل أم أنه هو طلب حينئذ. بعض القدماء التفت إلى إشكال وهو أن هذا الجنس الذي هو طلب الفعل أو الإذن عن خلافين، لكن هو الطلب بحث الواقع. إذا كان هو طلب الفعل لما ثبت في الوجوب ثبت مع الفصل، ففيما لو أتى النسخ ورفع النسخ الفصل الجنس بما هو جنس من دون فصل لا يثبت، فإذا كان لا يثبت لابد أن يرتفع، فمن أجل أن يبقى نثبت له فصل، أي فصل؟ قال نثبت له فصل الإباحة بالارتفاع. فمن هنا يكون نسخ الوجوب دالا على الإباحة بالمعنى الخاص، لكن هنا لا يدل على بقاء الجواز، وإنما يدل على إيجاد الجواز بالمعنى الخاص. سابقا عندما قلنا بأنه لا يدل على بقاء الجواز مرادنا بجواز الجواز بالمعنى العام من الإباحة والاستحباب والكراهة وغيرها. هذا قول الثلاثة القدماء. إذا عرفنا حينئذ الواقع النزاع إلى القدماء، قال المتأثرون وقالوا بأن أصل النزاع لا يصح، لأن الوجود ليس مركب، الوجود بسيط، فإذا كان بسيط فهو معنى واحد جزء واحد، فلو أراد المولى أن يرفع لابد أن يرفع هذا الجزء، فإذا ارتفع بعد لا يبقى جواز. لماذا لا يرفع؟ لأنه سلب بانتفاء الموضوع، لأنه لم يوجد سابقا حتى يبقى الآن، فإذا نسخ الوجود لا يجب. يبقى إذا كان الوجوب بسيط فحينئذ ما الدليل على بساطته؟ نقول أما على مبنى المصنف وهذه راحة من المنظر السلطة فهي حينئذ واضح بسيط، لأن الوجوب عندها حكم عقلي منتزع من صدور الصيغة، الأحكام العقلية انظر إليها أنت في عقلك، هل تراها حينئذ لا كل شيء يدخل الذهن يكون بسيطا؟ لأنه من البساطة الذهنية، لأنه من البساطة، مثل كل شيء يوجد في سطح النفس هو بسيط لأنه بسيط نفسي، البساطة الخارجية هي كل بسيط لجزء له خارجا، مثل النفس مثل هو يقول لك أنه من البساطة. فإذا كان حينئذ الوجود معنى ذهني، المعنى كونه بسيطا بالوجدان، فإذا كان بسيطا بالوجدان فإذا الوجود بسيط. النزاع سابقا في أن الوجوب إذا نسخ يدل على بقاء الجواز أو لا، بوضع مبني على أن النزاع في أن الوجوب مركب أو أنه بسيط. إذا عرفنا واقع النزاع ومنه أيضا عرفنا أكثر الأقوال، فنقول حينئذ بأنه وقع النزاع بينهم على أكثر من خمسة أقوال. بعضهم ذهب إلى أن نسخ الوجوب دال على بقاء الإذن المشترك بين الوجوب والاستحباب والبحث والكراهة، وهذا هو القول الأول. بعضهم قال بأنه نسخ الوجوب دالا على طلب الفعل المشترك بين الوجود والاستحباب وهكذا هذا الخبر. بعضهم قال لا بأن نسخ الوجوب دالا على الإباحة بالمعنى الخاص لأن الجنس بما هو جنس يستحيل أن يوجد من دون فاصل، فإن وقعنا فصل الوجوب لابد لنا أن نثبت فصلا آخر لم يقل فصل الإباحة نفسه وهذا هو القول الرابع. ما ذهب إليه المتأخرون قال وفي إذن طبعا هناك تفصيلات أخرى في البين، بعضهم توقف بعضهم تفصل في البين، لكن لا نرجو إلى هذه التفصيلات وهذه هي الأفضل البقية، فقط نقف الرابع ومنه وحين إذن والمصنف ذهب إليه. نقول بأن نسخ الوجوب بقول المولى نساخذ لا يدل على بقاء الجواز. لماذا لا يدل على بقاء الجواز؟ لأن الوجوب معنى بطيء، فإذا كان معنى بطيء لا بد أن يكون قد ارتفع بارتفاع هذا الجزء لم يجد عليه، إما أنه لو يجد واحد أو أن عند الجنازات بد أن يكون قد ارتفع، فإذا كان قد ارتفع فحينئذ بقاء الجواز مرتفع لأنه لم يبقى لم يوجد سابقا حتى الآن. لكن قبل الإكمال في هذا البحث نقول بأنه من الممكن أن يشكل أيضا على القدماء بالنسبة إلى أن النسخ بالنسبة إلى أن رفع المركب لابد أن يكون برفع أحد الجزئين من أجل أن لا يتوهمن المتوهم أن هذا الدليل صحيح. نقول بأنه صح، نلتزم بأن رفع المركب برفع أحد أجزائه هو المتعين فيما لو كان رفع بقية الأجزاء فيها كلفة على المركب. أما إذا كان رفع المركب بثمان أجزائه برفع ثمان أجزائه كرفع المركب برفع جزئه كل منهما مشقته على المولى واحدة، فإذا كان كل منهما مشقته على المولى واحدة فقد لا يوجد عندنا دليل على اختيار أحد الطريقين، فالمولى مخير. من الممكن أن يرفع الوجوب برفع كل أجزائه ومن الممكن أن يرفع الوجوب برفع أحد أجزائه بالبين. إذا انتهينا من الإشكاليات هنا ونقول بأن المعنى البسيط للوجوب ما هو؟ المعنى البسيط للوجوب هو الإلزام بالفعل، لما يقول هو افعل فيحكم العقل حينئذ بالوجوب. ما معنى الوجوب الذي يحكم به العقل؟ يحكم العقل بإلزامك بهذا الفعل، هذا هو العقل. لما يلزمك بالفعل يقول العقل لا يجب أن تترك، العقل لا يجوز، يقول بأن هذا الفعل يجب عليك أن تأتي ملزم بالإتيان به. لما قال العقل أنه ملزم بالإتيان به هذا هو الوجوب، لا يجب. لما حكم الحكم بالإلزام يحكم بلازم آخر، يقول فإذا كان حينئذ هناك إلزام بالفعل فمعناه أنه لا يصح التارك، لا يجوز التارك، فيكون عدم جواز التارك لازم للوجوب وليس هو جزء المعنى الموجود في الوجوب. مثل النهي أيضا، عندما تأتي صيغة النهي النهي تدل على الحرمة بدليل عقلي، فهنا الحرمة الذي يأتي بعقل ما هو الحرمة حينئذ هي المنع من الفعل. عندما يحكم العقل بالمنع لازمه حينئذ أن يمنعك من الفعل، يعني لازمه حينئذ صواب وحينئذ الثالث أفضل، عندما منعك من الفعل فلازمه أن يطلب منك الترك، إنه إذا كان الفعل عليك ممنوع فتركه يكون مطلوبا منك، فهنا الطلب الترك لا يكون جزء المعنى للحرمة وإنما يكون لازم لهذا الحرمة. لما كان القدماء يوجد هناك لازم للوجوب وهناك لازم للحرمة اشتبهوا، لم يفرقوا بين كونه لازم أو جزء المعنى فجعلوه جزء المعنى، فقالوا بأن الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الثالث. وبالحرمة هنا وبالحرمة عندما يقال عندما يقول لا تشرب فهو طلب الترك مع المنع من الفعل، مع أننا نحن عرفنا أن المنع من الفعل يكون ذلك كان الدنيا في الأيام في الأيام يقول هو المرة له هو حكية في توضيح من هو بالمرة المرة تكرار لهما معنيات الأول الدفع والدفعات وهي الوجود للفعل، وجود الفعل في زمن واحد بدون قيد واحد، والدفعات. والثاني الفرض هو وجود واحد بقيد الفعل، وجود واحد للفعل في زمن واحد. والظاهر أن المراد منهما في محل النزاع والمعنى الأول هي الدفع والدفعات بأي دليل يتجه، الدليل هو معنى هذه الآية معنى طلب الإيجاد، طلب الإيجاد كما يطلب على الدفع يطلب على الأفراد كما يصبح على الدفع يصبح على الفرق، فإذا صبح على كل منهما فحينئذ لا معنى لتخصيص النزاع بالفرق، إنه بمجرد ما نخص النزاع بالفرق يكون قد خرج معنى الدفع، مع أن الدفع من يتحصل به إيجاد الفعل، لكن لو جعلناه بالدفع لا يخرج الفرق، لأن بينهما عموم وخصوص المطلق. لأن قال بأن الوضع أن المراد منهما في محل النزاع هو المعنى الأول. والفرق بينهما أن الدفع قد تتحقق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة، وقد تتحقق بأفراد متعددة إذا جاء بلا أفراد في زمان واحد، فلذلك تكون الدفع أهم من الفرد مطلقا، كما أن الأفراد أهم مطلقا من الدفع، لأن الأفراد ممكن أن تكون على نحو الدفع وممكن أن تكون على نحو الدفع، لأن الأفراد كما قلنا قد تحصل جفعة واحدة وقد تحصل بدفعات، مع أن الدفعات كلما وجدت وجد الأفراد، يمكن لك أن تصور لنا دفعات في البيت على فرد واحد لا يصح. قال واختلفوا أيضا في دلالة صيغة على المرة والتكرار على أقوال كاختلافه في القول والتراخي، والمختار هنا كالمختار هناك، والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئته يعني لا بهيئة ولا بمادته يعني ولا المادة التي وقعت فيها الهيئة مثل الشرب والآكل على المرة والتكرار، لما عرفتم أنها لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي، فلا بد من دليل آخر على كل منها. وأما الإطلاق فقد يعني على الإطلاق بالصيغة فقد يقتضي الاكتفاء بالمرة بواقع نفس الإطلاق بما هو ولا إطلاق الصيغة من حكم العقل بأن إيجاد الطلب بأن إذا تحقق الفرق، لأنه الشطيع بأن الصيغة إذا حملناها الإطلاق كما حصل الضعف، غير ما يفيد الإطلاق بأن النحو الأول من الإرادة المطلوب، إذا نحمل الصيغة على نحو الأول. النحو الأول ما هو؟ هو أن الإرادة تعلقت بفرص الوجود. لا يكتفي مرة لو لم يحكم العقل بأن فرص الوجود يتحقق بمرة، فإذا عليه أن يكون بقيد الصيغة والإطلاق مع حكم العقل يقتضي حينئذ بحمل الصيغة على المرة الثانية. وتفصيل إن المطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه الثلاثة، ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء وجواز الاستقرار. الأول أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، بمعنى أنه يريد أن لا يبقى مطلوبه معدوما بل يخرج، يعني بل يريد أن يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر، ولو بفرض واحد ولا محالة، فحينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته. فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالاهتمام يكون بالوجود الأول ويكون الثاني لغوا محضا كالفرق. الثاني أن يكون المطلوب الوجود الواحد لكن بقيد الوحي يعني بشرط عدم الاستكرار، لذا قال أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته، فيكون بشرط عدم الاستكرار، بحيث لو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الانتثال الأول لم يكن امتثالا فيما لو أتيت بالنص مرتين، فالمرة الثانية مبطلة للمرة الأولى كتكبيرة الإحرام المكروه، فإن الإتيان بالثانية عقيدة الأولى مبطلة للأولى وهي تقع ضعف. الثالث أن يكون المطلوب الوجود لكن بشرط التكرار، لذا على الوجود المتكرر، إلا أن بشرط التكرار طارة بشرط مجموعة مكرر وأخرى بشرط جميع المكرر، لذا إما بشرط تكرره يعني إما بشرط مجموع المكرر فيكون المطلوب هو المجموع بما هو المجموع، فإذا كان المطلوب المجموع بما هو المجموع فيكون للجميع امتثال واحد، فلا يحصل إلا بإمكان المجموع، لذا قال فلا يحصل الامتثال بمرة أصلا تركها في الصراط الواحدة، وإما لا بشرط تكرره يعني وإما بشرط تكرره على نحو الجميع، بمعنى أن يكون المطلوب كل واحد من الوجودات، فالإحسان كقول أيام شهر رمضان فلكل مرة امتثالها الخاص. ولا شك أن الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة، فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين وهو في مقام البيان كان إطلاقه بعد هنا فرق، قال مقتضى إطلاق أن نحمل الكلام على إرادة الوجه الأول، الوجه الأول لم يكن للكفاء بالمرة، الوجه الأول هو صرف الوجود، نحن بعدما حملناه على صرف الوجود وحملناه بالاكتفاء ليست بالمرة، فالاكتفاء بالمرة لا يكون بمقتضى الإطلاق وإن يكون بمقتضى الإطلاق ما حق العرض، وعليه يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الأول ولكن لا يضر الوجود الثاني كما أنه لا أثر له في الامتثال والعرض. ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا، يعني مما ذكرنا يتضح بأن النزاع لما جعلناه للدفع فلا حق معنا، لماذا؟ لأن معنى الهيئة كما قلنا بالشرط الصرف، لأن معنى الآية هو طلب الإيجاد، طلب الإيجاد كما ينطبق على الدم ينطبق على الصرف، فلا معنى حينئذ للتخصيص به بالفرض لإخراج الدم. لذا قال ومما ذكر ويقول أن مقتضى الإطلاق جواز الإشارة بأفراد كثيرة معا دائمة واحدة، لأن الدائمة الواحدة بتمامها يصدق عليها إيجاد الخلق والمفهوم إيجاد الفعل. ولكن الكتاب بالجميع قال قال المولى تصدق على مسكين، فمستوى الاطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مره واحده على مسكين واحد وحصول الامتثال ايضا بالتصدق على عده مساكين لكن دفعه واحده، كل منهما يصدق عليه متى اوجدت التصدق الذي كان مطلوبا منه وعليه تجنب يكون امتثالا واحدا بالجميع. لماذا عائلا هنا؟ هذا هو الشيء. قال لحبس صرف الوجود على الجميع يصدق على الجميع انك اوجدت الفعل. ذلك الامتثال كما يحصل بفرض واحد يحصل بفرض مستمع اكثر. هل يدل نسخ الوجود على الجواز؟ الواقع العنوان فيه ناقص، لان العنوان اذا لاحظت من كتب الاخرى يقول هل يدل نسخ الوجود على بقاء الجواز؟ لابد من البقاء، والنزاع بالبقاء ليس نزاعا في الجواز. يقول انما وجب شيء اذا وجب شيء في زمان بدلاله الامر، بدلاله الامر لا يشترط، لانه بمجرد ما ثبت الوجوب الكلام بانه بقاء الجواز كان من ناحيه ان الوجوب مركب، لا يشترط ان يكون الدال الذي دل على الوجوب دليلا لفظيا، من يمكن ان يكون دليلا لفظيا. اذا وجب شيء في زمان بدلاله الامر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا بقول المولى ناسخه، اما لو قال بأذنت او حرمت عليك لم يعلم ذلك، لان الاسم يتحقق. فقد اختلفوا في بقاء الجواز، هنا قال احد العلماء قال اختلفوا في البقاء، فالمضارع والبقاء الاختلاف في البقاء، فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للامر، لان الامر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من الفعل. لماذا دل؟ لأنه دل على الوجود، والوجود هو جواز الفعل مع الإنسان. فمنهم من قال بمقام الجواز ومنهم من قال بعدم. ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار جواز نسخ الوجود، فإن فيه احتمالين. الأول أنه يدل على رفع نسخ الوجود، يدل على رفع خصوص المنع من الترك. لماذا يدل؟ لأن المولى إذا أراد أن يرفع المركب يمكن له أن يرفعه برفع أحد جزئين، برفعه بتمام الأجزاء يكون لازم بهذا، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا ينص على النسخ، وهو القول الأول. ومنشأ هذا أن الوجود ينحل إلى الجواز والمنع من الترك، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط، ولا تعرض للنسخ لجنسه، وقد عرفنا الدليل وهو جواز أي جنس. أنه يدل النسخ على رفع الوجوب من عقله، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء، يعني لدليل المنسوخ شيء حتى يدل على بقاء الجواز. ومنشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزئين، فلا يتصور في النسخ أن رفع المنع إلى الشرك فقط. قال والمختار هو الثاني، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط. لماذا؟ لأنه على مبدا معنى العقل والأمور الذهنية بقاءة ذهنية قطعة، وهو الإلزام بالفعل، ويعذره المنع من الترك. يعني بعدما يحكم العقل بإلزام الفعل يأتي له لازم أنه يمنع عليك الترك فقط، كما أن القربة هي المنع من الفعل ولازمها الإلزام بالترك. لما تمنع أنت حينئذ عن شرب الخمر فلازمه أن يطلب منك الترك، فلا يكون طلب الترك جزء من الإلزام. وليس الإلزام بالترك في الحرمة الذي هو معناه وجوب الترك، ليس الإلزام بالترك جزءا من معنى حرمة الفعل والمنع من الفعل. هذا بالنسبة للصمة، بالنسبة للوجوب. وكذلك المنع من الترك الذي هو اللازم ليس معناه حرمة الذنب، الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى الوجوب، بل أحدهما لازم الآخر ينشأ منه تبع الله. فثبوت الجواز بعد نسخ الوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ، يعني لدليل كونه نسخ، ولا لدليل الناسخ، يعني الدليل الذي دل على الوجوب، كل منهما لا يدلني على الجواز. ويمكن أن يكون الفعل بعد ارتفاع الوجوب، يمكن أن يكون بعد نسخ الوجوب محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. الآن التوجه لبيت المقدس وقع في لبيت رشا أنه كان ثابتا وجود سابقا الآن ارتفع، هل هو جائز أو أنه محرم؟ المشهور على الفضل لأن من يقول بأنه جائز يتمثل بأن نفس الوجود دالا على بقاء الجواب، وهذا هو المورد حينئذ لهذا النزاع. فإذا هذا النزاع ليس أنه عجيب الفائدة في بيت، له فائدة وهو أنه ثبت الوجود لبيت المقدس ثم ارتفع الوجود، فهل يبقى الجواز أم لا؟ إن بقي الجواز فيصح مثل أنت في مقام التنفل أنت تتوجه في مقام، إذا لم يرتفع الجواز حينئذ نحن نشك بأنه يصح أم لا، فحينئذ تأتي الحرمة، فإذا هناك ثمرة، فقوله وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام من قلة البل ومن قلة، صحيح لأنه له مولد واحد فقط وما ذكرناه في الكفاية وهذا